そうね。
فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال، وتعمه أدلة اعتباره اعتبار خبر الواحد، وينقسم بأقسامه ويشاركه في أحكامه وإلا لم. هذه خلاصة لما تقدم، هذه خلاصة المصنف رحمه الله سيعطينا خلاصة لما ذكره في الأمر الثالث. الخلاصة هي كالتالي، الخلاصة هي كالتالي: الإجماع المنقول بما أن هذا الإجماع عادة وغالبا يكون مبنيا على أساس، يعني ناقل الإجماع يبني على حجية الإجماع وأن الإجماع كاشف عن رأي الإمام عليه السلام، من باب الملازمة العقلية، من باب الملازمة العقلية المعتمدة على قاعدة اللطف، أو من باب الملازمة الاتفاقية، من هذا الباب، من هذا الباب، أو حتى من باب الملازمة العادية. إذا كان الناقل ينقل لنا رأي الإمام عليه السلام، ينقل لنا رأي الإمام عليه السلام، ينقل لنا المسبب، هذا حجة لو مو حجة؟ إذا كنت أنا المنقول لي أعتقد بوجود الملازمة أيا كانت تلك الملازمة، إذن يكون ذاك النقل حجة، ذاك النقل حجة. إذا نقل ناقل الإجماع، إذا نقل رأي الإمام عليه السلام، حينئذ نقله هذا حجة. ما دام هذا الناقل يعتقد أن اكتشافه لآراء الفقهاء واتفاق هذه الآراء على فتوى معينة هو كاشف عن رأي الإمام عليه السلام، هو يعتقد بذلك، فنقل لي رأي الإمام عندما نقل لي الاتفاق، إذن بهذه الطريقة يكون نقله حجة، لأنه ينقل رأي الإمام في ضمن منه، في ضمن ما نقل، رأيه حجة، لكن بشرط أن أتحد معه أنا، أن أتحد معه أنا في اكتشاف رأي الإمام، أتحد معه في الملازمة، هو يقول بالملازمة العقلية، أنا أقول بالملازمة العقلية، يقول بالملازمة الاتفاقية، أنا أيضا أؤمن بالملازمة الاتفاقية، يقول بالملازمة العادية، أنا أيضا أؤمن بالملازمة العادية، يقول بأن الإمام واحد من المجمعين وهو يعتقد بذلك يسلم، أنا هم أقول بذلك. في هذه الحالة يكون نقل هذا الفقيه لرأي الإمام حجة، وحجيته على أي أساس؟ على أساس خبر الواحد، أن هذا نقل ثقة لقول المعصوم عليه السلام، نقل ثقة لقول المعصوم عليه السلام، لأن هذا يدخل إما في النقل الحسي كما في النظرية الأولى، إما يدخل في النظر في النقل الحدسي كما في الملازمة العقلية والملازمة العادية بل والملازمة الاتفاقية، إذا كنت أنا أتفق معه في هذه النظرية، فيكون خبر ثقة ينقل رأي الإمام عليه السلام، وبالتالي تثبت له كل أحكام خبر الثقة. إذا نبني على حجية خبر الثقة، هذا حجة. إذا هذا الناقل كان من العدول، حينئذ يكون هذا نقل داخل تحت الصحيح. إذا ناقل الإجماع مو موثق عندي، لم يصرح الرجاليون والعلماء بوثاقته، مدحوه كان عالما مثلا، راح يصير نقل لرأي الإمام من خلال نقل المسبب، راح يكون هذا حسن نقل لرأي الإمام وهو حسن، خبر ممدوح. أما شلمغاني إذا نقل مثلا رأي الإمام عليه السلام، لا بعنوان أنه ينقل نفس الخبر، ينقل المسبب لنا من خلال الاتفاق الذي وجده أمامه، يكون هذا خبر ضعيف، خبر ضعيف. إذا فد واحد فطحي في العصور المتأخرة في مثلا في القرن الخامس نقل الإجماع صحيح، وهو ثقة وثقه أصحاب تلك العصور ونقل لنا الإجماع، وبنقله للإجماع نقل لنا رأي المعصوم عليه السلام، راح يكون هذا الخبر خبر موثق، خبر ينقل لنا رأي الإمام، ولأن صاحبه ليس إمامي إذن هو موثق. أما إذا كنا أنا وهو نختلف، أنا والناقل نختلف في النظرية، حينئذ لا يكون نقله لرأي الإمام حجة، هذا إذا نقل لنا رأي الإمام. أما إذا نقل لنا الاتفاق فنقله للاتفاق ينفعنا أو لا ينفعنا؟ المصنف فيما تقدم قال نقل الاتفاق ينفعنا في أن يصير لنا يؤدي بنا إلى اكتشاف رأي المعصوم عليه السلام، وقد لا يؤدي إلى ذلك. مثلا عليكم السلام ورحمة الله، لو أن العلامة الحلي قبل العلامة، لو أن ابن زهرة قال كل علماءنا أجمع أصحابنا كافة، أجمع فقهاؤنا كافة، أجمعوا على هذه الفتوى، أجمعوا على هذه الفتوى، خب أنا أبني على الملازمة العقلية، أبني على الملازمة العقلية، إذن أنا أحتاج إلى أجمع حقبة زمنية واحدة، هسه 100 سنة 50 سنة، إذا علماء 50 سنة كلهم 100 سنة كلهم أجمعوا على رأي ما، هذا يكشف عن رأي المعصوم، لأن قاعدة اللطف تقول الإمام ملزم بإدخال الخلاف بينهم إذا كان رأيهم مخالفا للحكم الشرعي الواقعي، لا بد أن يدخل الخلاف بينهم، وإلا ابتعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل. إذا كنت أبني على ذلك، إذا نقل ابن زهرة لي يحصيك يكفي، يكون سببا تاما في أن أكتشف رأي الإمام عليه السلام. هنا ابن زهرة نقل السبب فقط، لم ينقل المسبب، نقل السبب والاتفاق فقط، هذا يكفيني في اكتشاف المسبب وهو رأي الإمام عليه السلام. أما أنا لو كنت لا أقبل الملازمة العقلية، أقبل الملازمة العادية، يعني اتفاق علماء كل العصور هو الذي يكشف عن رأي الإمام عليه السلام، حينئذ هذا نقل ابن زهرة لوحده مو كافي، لازم أنا أشتغل، أروح على آراء العلماء، أتابع آراء العلماء، أشوف أكو إجماع منقول آخر لولا، أكو شهرة لولا، زين أتابع الروايات وإن كانت ضعيفة. يقول المصنف يحتهنا ابن زهرة نقل لي جزء السبب، والجزء الآخر كن أنا أحصل حتى أكتشف رأي الإمام عليه السلام. فنقل السبب ينفع، لكن بعد أن يضم إليه عوامل أخرى تؤدي بالإنسان إلى أن يكتشف رأي الإمام ويطمئن به أو يقطع به. هذا معناه في تعبيرنا المعاصر ما يسمى بحساب الاحتمالات، تحصيل الاطمئنان بطريقة حساب الاحتمالات، يعني الاحتمالات المتراكمة التي تؤدي إلى في نهاية المطاف إلى اطمئنان الإنسان بالنتيجة من خلال تراكم الاحتمالات. هذه الخلاصة التي يذكرها المصنف رحمه الله. هنا هم صحيح أنا حصلت جزء من الأقوال، لكن لأنه جزء من الأقوال أنا ما حصلتها، نقلها ابن زهرة مثلا، راح يكون هذا إجماع منقول مو إجماع محصل، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. إجماع المحصل قد يؤدي بالإنسان إلى القطع، زين، لكن الإجماع المنقول هل يؤدي بالإنسان إلى أن يقطع؟ له جزء محصل جزء منقول، هذا التابع راح يصير ملحق بالمنقول، لا بالمحصل. هذه الخلاصة التي يذكرها المصنف رحمه الله. فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام، إما بالتضمن كما هي نظرية السيد المرتضى النظرية الأولى، أو الالتزام الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. بناء على رأي السيد المرتضى فإن ناقل الإجماع يحكي رأي الإمام ضمنا، بناء على الآراء الثلاثة الثاني والثالث والرابع في حجية الإجماع فإن الناقل لا ينقل رأي الإمام إلا بنحو من الالتزام. حينئذ إن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام كخبر الواحد في الاعتبار، كخبر الواحد في الاعتبار. إذا كنا نعتبر خبر الثقة ونقول أنه حجة، إذن هذا النقل لرأي الإمام حجة أيضا، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إذا كان من نقل إليه من نقل نحن المطلعون على الإجماع المنقول، إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال. أكو من يقرأ نقل يعني أكو احتمال أنها نقل. إذا كان من نقل الإجماع إلينا ممن يرى الملازمة هكذا، لكن الظاهر نقل. إذا كان من نقل إليه اللي هو إحنا، من نقل إلينا الإجماع ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وبين الاتفاق وما نقله الناقل من الأقوال بنحو الجملة والإجمال. قال ناقل ما نقل الأقوال مفصلة، نقلها بنحو قال اتفقت إجماعا لا خلافة. إذن نقل الأقوال لا بالتفصيل وإنما نقلها بنحو الجملة بنحو الإجمال. فإذا كان من نقل نحن، إذا كنا نرى الملازمة، فإذا نقل هذا الناقل لرأي الإمام يكون حجة. وتعمه إن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة الحكاية عن رأي الإمام كخبر الواحد في الاعتبار، وتعم هذا الإجماع وهذا النقل لرأي الإمام وقوله أدلة اعتبار خبر الواحد، وينقسم هذا النقل للإجماع هذا النقل لرأي الإمام ينقسم بأقسامه، قد يكون صحيح، قد يكون موثق، قد يكون حسن خبر ممدوح، قد يكون ضعيفا، قد يكون معتبرا، قد يكون قويا، وهكذا ينقسم بأقسامه الأربعة وغير الأربعة. لأن ناقل الإجماع إذا كان من العدول من الثقات راح يكون صحيح، نقله صحيح، خبره صحيح. إذا كان من طائفة أخرى راح يكون موثق، إذا كان ممدوح راح يكون حسن، وهكذا. ويشاركه في أحكامه، مثل ما أن ذاك نقل الخبر حجة، هذا النقل لرأي الإمام حجة، هو منجز عند الإصابة، معذر عند الخطأ، ويجب متابعته عقلا، وتجب الحركة على طبقه والجري عملا على طبقه. هذا كله إذا كان من نقل إليه يعتقد بالملازمة، وإلا إذا لم يكن من نقل إليه يعتقد بالملازمة بين رأي الإمام وبين الاتفاق وبين الأقوال المنقولة، لم يكن هذا الإجماع المنقول مثله مثل خبر الواحد في الاعتبار والحجية من جهة الحكاية، لن يكون مثبتا لرأي الإمام عليه السلام من حيث نقل المسبب ليس بحجة، من حيث نقل رأي الإمام ليس بحجة، لكن من حيث نقل السبب لاحظ، وإلا لم يكن مثله إذا من نقل إليه الإجماع لم يكن يعتقد بالملازمة، فإن الإجماع المنقول لن يكون مثل لم يكن مثل خبر الواحد في الاعتبار من جهة الحكاية، وأما من جهة نقل السبب ينقل نفس الاتفاق، هذا كافي أو ليس بكافي، وأما من جهة نقل السبب ينفعنا أن ينقل لنا السبب والاتفاق، وجود اتفاق بين العلماء هذا ينفعنا أو ما ينفعنا؟ قال هذا قد ينفع، هذا قد ينفع. كيف؟ قال فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه إلى المنقول إليه على الإجمال، نقلت لنا على الإجمال، ما لم يذكر فلان قال فلان قال فلان، قال أكو إجماع التي من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع إجماعاً اتفاقاً بلا خلاف، مثلما إذا نقلت على التفصيل، مثلما إذا نقلت على التفصيل. قال هذا معتبر لو معتبر لو مو معتبر نقل السبب، معتبر لو مو معتبر نقل السبب. يقول حال هذا الناقل حال نقل الأقوال تفصيلاً، عندما يقول اتفقت الكلمات أو بلا خلاف أو أجمعت الطائفة، صحيح ما فصل لكن حاله حال ما إذا فصل، كأنه فصل، قال أنا راجعت لكم فوجدت فلان 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 فقهاء هذا العصر أو المئة سنة الأخيرة كلهم يفتون بهذه الفتوى. هو ما فصل، هو نقل على نحو الإجمال، يكون من حيث الاعتبار هذا النقل لآراء فقهاء إجمالاً كما لو نقلها تفصيلاً، أقصى ما يثبت بذلك أن هؤلاء الفقهاء يفتون بهذه الفتوى. فهو في الاعتبار من جهة نقل السبب وإثبات أقوال هؤلاء الفقهاء بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه، نقلت إلى المنقول إليه، نقلت طبعاً على الإجمال مو على التفصيل، نقلت بألفاظ نقل الإجماع إجماعاً اتفاقاً، مثلما إذا نقلت، فهو في الاعتبار بالنسبة إلى تلك الأقوال مثلما إذا نقلت تلك الأقوال على التفصيل. وعليه لابد أن نرى أن هذا الذي نقل، أن هذا الذي نقل كيف ينفعنا، كيف ينفعنا إذا ابن إدريس وغير ابن فد واحد ثاني مثلا نقلوا في تلك العصور وجود اتفاق وإجماع على هذه الفتوى، ثم جاء الشهيد الثاني نقل لنا من زمان ابن إدريس إلى زمانه وجود اتفاق، صار نقل ثاني، ثم من زمان الشهيد الثاني إلى زمان الشيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري نقل الإجماع أو مفتاح الكرامة سيلعب نقل الإجماع والاتفاق، صار عندي نقل ثالث للإجماع. ثم إجا السيد الخوئي مثلا وتتبع آراء الفقهاء من الزمان الشيخ الأنصاري إلى زماننا، قال أنا تتبعت لكم الآراء، أو إحنا قمنا بتتبع الآراء من زمان الأنصاري إلى زماننا هذا، فراح يصير جزء من هذه الأقوال ثبت بالنقل والجزء الآخر ثبت بالتحصيل. فإذا نقل الاتفاق نفعنا أو لم ينفعنا؟ نفعنا، سوف يؤدي بنا إلى أن نكتشف رأي الإمام، راح يكون جزء من السبب الذي اكتشفنا من خلاله رأي الإمام، الإجماع المنقول بواسطة ابن إدريس ثم الشهيد الثاني ثم الشيخ الأنصاري ثم ما حصلناه يجعلنا نكتشف رأي الإمام عليه السلام. يوضح هذا، يريد يوضح بهذا النحو. فلو ضم إليه، مقال فهو في الاعتبار مثلما إذا نقلت على التفصيل، خلي يوضح أن كيف، فلو ضم إليه، ضم إلى هذا الإجماع المنقول أمور أخرى، ما هي الأمور؟ مما حصله. فلو ضم إليه، نضم إلى هذا الإجماع شيء إحنا حصلنا من فتاوى الفقهاء مما حصله أو نقل له، لا مو حصلنا، مو إحنا ضمينا إلى الإجماع المنقول مالت ابن إدريس، ضمينا إجماع آخر نقله الشهيد الثاني، أقوال أخرى نقلها الشيخ الأنصاري، مما حصله أو نقل له من أقوال السائرين سائر الفقهاء أو سائر الأمارة، مثلا روايات ضعيفة، مثلا الشيخ مثلا الشهرة التي ينقلها لنا فقيه من الفقهاء، فلو ضم إليه إلى هذا الإجماع أمور أخرى مما حصله أو نقل له، ها ضم مقدار مقدار كان المجموع منه من هذا الإجماع، من هذا المقدار الذي ضممناه إلى الإجماع المنقول، كان المجموع من هذا المنظم الذي ضممناه وزائدا ما نقل بلفظ الإجماع والإجماع المنقول بمقدار السبب التام. إذن قدرنا بحمد الله ببركة هذا الإجماع المنقول زائدا ما حصلناه نحن والأمارات مثل نقل الشهرة، كان بمقدار السبب التام الذي يؤدي إلى اكتشاف رأي الإمام لو ضممنا وأوجدنا الأرضية للسببية التامة كان المجموع كالمحصل، ما نقل إلينا وما حصلناه أو نقل إلينا من سائر الأمارات هذا كالمحصل في الحجية، مثل ما أن الإجماع المحصل حجة هذا هم حجة أيضا. لكن هذا محصل لو منقول، بما أنه جزء من إجماع منقول يصير هذا كالمنقول ويكون حاله حال المجموع، كما إذا كان كله منقولا النتيجة تابعة لأخس المقدمات، إذا كان جزء السبب منقول فكأن كل السبب منقول. ولا تفاوت في اعتبار الخبر، خبر يبقى حجة، بينما إذا كان المخبر به تمام السبب لاكتشاف رأي الإمام، أو كان المخبر به جزء السبب، أو جزء السبب يعني ما له دخل فيه وبه قوامه في المسبب، ما كان له دخل في المسبب أو في السبب التام، عفوا ما كان له دخل فيه في تمام السبب وبه قوامه قوام تمام السبب، يعني جزء السبب، لا فرق في اعتبار الخبر بين أن يكون المنقول هو السبب التام أو السبب الناقص، كما يشهد بذلك بأنه لا تفاوت في اعتبار الخبر حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام في كلامه. يعني من الأمور التي تؤدي إلى أن نحصل أن يكون هذا الإجماع المنقول جزء سبب في تحصيل في اكتشاف رأي الإمام عليه السلام، هذه الأمور: حال الناقل، طبيعة المسألة من المسائل المطروحة، حال الناقل هو من المتتبعين، أيضا عندنا حال السائل وحال القضية والألفاظ التي ينقل بها الناقل الإجماع، كما يشهد بذلك حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل وخصوص القضية المسؤول عنها وغير ذلك ما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه. النتيجة النهائية للمصنف رحمه الله: الإجماع المنقول هل هو حجة في نقل رأي الإمام عليه السلام؟ على بعض الحالات نعم حجة، ولكن هاي الحجية في بعض الحالات منافعة لنا، لأننا عاددا لا نعتقد بالملازمة التي يعتقد بها الناقل، لأنه غالب ناقل الإجماع يعتقدون بالملازمة العقلية والملازمة الاتفاقية، وغالبا هذا ما لا يكفي عند الناقلين لكي عند المنقول إليهم لكي نكتشف رأي الإمام. الأكثر يريدون الملازمة العادية حتى نكتشف رأي الإمام عليه السلام. إذن نقل الإجماع نافع من حيث نقل رأي المعصوم؟ لا، مو نافع، لا تشمله أدلة حجية خبر الثقة. ولذلك النتيجة اللي ينتهي إليها المصنف صحيح أكو حالات الإجماع المنقول بها حجة بس ما بها منفعة بالنسبة لنا، لأننا لا ننتهي بالنتيجة إلى هذه الحالات. إحنا الحالات اللي الحالة اللي عادة متورطين بها هي الحالة الثالثة التي لا يكون الإجماع حجة فيها. والشيخ، ولذلك إحنا عملا نلتقي مع الشيخ الأنصاري أصوليا، الشيخ الأنصاري يقول الإجماع المنقول لا اعتبار به في الأصول، وإن كان في الفقه، في الفقه يتأثر بالإجماع المنقول هو رحمه الله. ولذلك المصنف في قبل مجموعة من الدروس قال هنا هذا الإجماع دليل غير صحيح، الإجماع دليل غير صحيح لأن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بمعتبر، ليس بحجة. أورد على الشيخ هناك على المصنف، شلون تقول الإجماع مو معتبر؟ من بعض الإجماعات المنقولة معتبرة، راح تجي أنت تقول شيخنا بعض الإجماعات المنقولة، بعض أنحاء الإجماعات المنقولة حجة، إنما قال غير معتبر. هذا الإشكال ما يرد على المصنف، غير معتبرة لأنه عادة الذي ينفع من الإجماع المنقول عادة نحن لا نقول إلا غير موجود في هذه الأعصار والأزمان. الإجماعات التي تنقل إلينا عادة هي غير نافعة لنا لأننا ندخل في الحالة الثالثة التي لا يكون الإجماع فيها حجة. قال ويبغي التنبيه على أمور، هذا الأمر الأول الخاتمة الأولى في بحث الإجماع، يريد أن يقيم النظريات الخمسة السابقة، هاي النظريات التي تنفع في باب الإجماع المحصل بالنسبة للفقيه، وألقت بظلالها على بحثنا الإجماع المنقول. هذه النظريات أصلا تامة متامة، صحيحة مصحيحة، المصنف يبدي يقيمها واحدة واحدة. يقول أما النظرية الثانية، نظرية من؟ الشيخ الطوسي رحمه الله، الباني على الملازمة العقلية، هذه باطلة، نظرية ثانية باطلة، ما نقدر نقول بها، لأنه إذا كان الإمام عليه السلام حاضر وأجمع أصحابه، القاعدة اللطف تقتضي منه أن يتدخل ليحول دون هذا الإجماع، ما يخالف هذا القانون. لكن إذا كان غائبا ونعيش عصر الغيبة، هو شخصه غاب وفقدنا بركات حضور شخصه بيننا، زين، البركات العظيمة احنا فقدناها لسبب ما، هذا السبب الذي أدى به إلى الغيبة وأن نعدم هذه البركات، وهذا نفسه موجود في مثال، في مورد الإجماع الذي سوف يحصل. السبب الذي دعاه أن يغيب، هذا السبب موجود حتى في بلحاظ هذا الإجماع، يعني مو من وظيفته حينئذ أن يلقي الخلاف في قلب بعضهم، مو من وظيفته لأنه غائب عليه السلام، فليس من مصادق قاعدة اللطف، ليس هذا من اللطف الواجب، لو كان حاضرا هذا من اللطف الواجب على السماء وممثليها أن يدخلوا الخلافة إلى قلب الفقهاء المعاصرين. أما إذا هو غائب، فهل من اللطف الواجب على السماء وممثليها أن يدخلوا الخلافة فيه؟ أبدا، ليس هذا بوارد. هاي النظرية متامة. النظرية الرابعة الملازمة الاتفاقية أيضا متامة. مجموع بعض الفقهاء يفتون بهذه الفتوى، وإن بلغوا ما بلغوا من العظمة العلمية والدقة العلمية، هل يمكن أن نقطع أو نطمئن برأي الإمام من خلال اتفاقهم؟ والبعض يقول ثلاثة فقهاء يؤدون بي إلى القطع برأي الإمام عليه السلام، فلان وفلان وفلان، عجيب هذا من الغرائب، كيف يمكن أن يصار إلى ذلك؟ تبقى عندنا نظريتان، نظرية السيد المرتضى اللي هي النظرية الأولى، ونظرية الملازمة العادية اللي هي النظرية الثالثة. نظرية السيد المرتضى وايد صعب أنه يحصل لدينا الإطمئنان، أي فقيه حتى سيد المرتضى، بأنه قد يجزم بأنه سمع من الإمام، أن الإمام هو أحد الذين سألهم، أن الإمام هو أحد الذين قرأ فتاواهم. وايد صعب أن يحصل لدينا جزم بأن الإمام هو أحد هؤلاء. وايد صعب هذا في عصر الغيب، صعب جدا. أما الملازمة العادية، إجماع الفقهاء على طول الأعصار والأزمنة. وين هذا؟ منين حصل هذا؟ هذا كيف يمكن أن نصير إليه؟ وكم من الفقهاء إضاعت كتبهم؟ كم من الفقهاء من ذهبت كتبهم؟ لا سيما في الأعصار الأولى في زمن الغيبة، وين من الفقهاء من ضاعت منا كتبهم؟ إذن النظريات الأربعة الأولى بعضها فاسدة وبعضها صعب المصير إليها عملا، تبقى بس نظرية واحدة، النظرية الخامسة، التشرف بحضوره عليه السلام. هذا لا يقع إلا للأوحدي، وأين يمكن أن نثبت وجود هكذا تشرف عندما نقل الإجماع؟ قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول، إنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقادها في الأمر الثالث ذكره، عادة غالبا دعوى الإجماع تبتني على اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف، نظرية ثانية، وهي باطلة، هذه الدعوة باطلة. ليس من وظيفة الإمام في عصر الغيبة أن يدخل الخلاف، هذا ليس من اللطف الواجب. أو اتفاقا، مبنى دعوى الإجماع غالبا اعتقاد الملازمة العقلية أو اعتقاد الملازمة الاتفاقية، نظرية الرابعة، بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة، وهي غالبا غير مسلمة. وإذا جماعة اتفقوا راح ينتج رأي المعصوم عليه السلام. النظرية الثانية والرابعة غير الأولى باطلة، الثانية باطلة، الرابعة غير مسلمة. وأما نظرية الثالثة الأولى، وأما كون المبنى في دعوى الإجماع العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة، نظرية المرتضى، أو النظرية الرابعة الثالثة، أو العلم برأي الإمام، لماذا؟ للإطلاع بما يلازمه عادة، ما يلازمه من الفتاوى عادة، فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب، قليل. من وين يحصل فقيه يجي يقول أنا تتبعت آراء الفقهاء وكان واحدا منهم هو الإمام؟ هاي وين نقدر نحصله؟ في أي، يصعب المصير إلى ذلك. بعد كذلك في الملازمة العادية، من وين يمكن أن نضمن أن هذا الفقيه عندما نقل اطلع على كل فتاوى الفقهاء؟ من وين؟ فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل لا يكاد، مو قليل، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة، لا يكاد يتفق العلم، يعني ما عندنا ولا مورد واحد يمكن أن نقول بذلك فيه، فلا يكاد يجدي نقل، ها، وإن احتمل، بس يبقى الخامس، وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته وبمعرفته أحيانا، فلا يكاد النتيجة يجدي نقل الإجماع إلا، فإذا نقل رأي الإمام ما ينفعنا، لا يمكن أن نكتشف رأي الإمام يعني وفقا هذه النظريات. نعم، نقل الإجماع بنحو آخر، أن ينقل السبب، هذا بل يمكن أن ينفعنا، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع، فلا، هي كادات المصنف، فلا يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب واتفاق الفقهاء بالمقدار الذي أحرز من لفظه، من لفظ الإجماع، نشوف لفظ يدل على أي نوع من الاتفاق بما اكتنف به من قراء حالية أو مقالية. قراء حالية تابعة للفتوى مثل هذه المسألة التي ذكرت، حال الناقل للإجماع، ويعامل معه معاملة المحصل. أنا حصلت كأنه تلك الأقوال، هذا المقدار ينفعنا، هذا المقدار قد يسبب لنا إذا ضممنا شيئا له من مقالات من قراء حالية أو مقالية في اكتشاف رأي الإمام. والحمد لله رب العالمين.